وابتديناها الاسبوع اللي فات، ومعلمنا بطرس بعت رسالتين. الرسالة الأولانية كان فيها كلام كثير عن الكنيسة والآلام، والرسالة التانية سميناها رسالة الوداع، على اعتبار أنه قالها بطرس قبل استشهاده بفترة بسيطة، وكان عارف أنه رايح السماء، فكأنه بيوصي تلاميذه وأولاده على أهم حاجة ياخدوا بالهم منها قبل ما يروح السماء. أول إصحاح شغلنا بأنه في الأول قال لنا أن ربنا عمل لنا كل حاجة، قدرته الإلهية وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. وبعد كده قال لنا احنا في الآخر هنكون شركاء الطبيعة الإلهية، يعني ربنا مدينا بركات ملهاش آخر حتى ان احنا نشاركه في مجده. عشان كده يصح من هنا على الأرض نبدأ بالهروب من الفساد، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة، وبازلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعفف، وفي التعفف صبر، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة. وشفنا السباعي المشهور ده بتاع معلمنا بطرس كأنه سلمة في طريق السماء، أو الفضائل المترابطة والمتماسكة ببعض وكلها توصل لبعض. احنا وصلنا لعدد 8 مش كده؟ لما وصل لكلمة محبة قال حاجة مهمة، قال لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت، يعني لو المحبة دخلت قلبكم وكبرت وكترت، تصيركم غير متكاسلين، لا متكاسلين يعني غير متكاسلين، ولا غير مثمرين. هنا النفي في نفي تاني تبقى إثبات، يعني غير متكاسلين بل مثمرين. نفهمها كده، تصيركم غير متكاسلين بل مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. كأن حكاية لما يكون عندك فضيلة ومعرفة وتعفف وصبر وتقوى ومودة أخوية ومحبة، الحاجات دي لو مالت حياتك ما تعرفش تهدأ أبد، ما تبقاش كسول أبد. اللي بيخلينا كسولين، وده مرض منتشر، الكسل، لأن بردين، مفيش محبة سخنة لربنا، مفيش فضيلة تشدنا، مفيش حاجات من الحاجات الحلوة دي تخلينا دايما متحمسين لطريق ربنا. فبيقول هذه إذا كانت فيكم وكثرت، هذه إما عايدة على المحبة وإما عايدة على السلم كله اللي قبلها، تنفع كده وتنفع كده. فلو قلناها على المحبة على الأقل، يعني إذا كانت فيكم محبة صحيح وكترت هتبقوا غير متكاسلين. معنى كده أي واحد فينا يراجع على نفسه ويقول أنا بعاني من مرض الكسل، بكسل في الصلاة، بكسل في الإنجيل، بكسل حتى في الجهاد الروحي، ده معناه على طول أنه عنده إيه؟ نقص في المحبة. لكن إذا كان عنده محبة وكترت مش هيبقى كسول أبدا. تصيركم غير متكاسلين. ولما تشوف واحد دايما متحمس في صلواته، دايما متحمس في خدمته، دايما متحمس في حياته مع ربنا، قول لازم وراه محبة كبيرة، لازم في قلبه محبة كبيرة لربنا ومحبة كبيرة للناس، تصيره غير متكاسل بل مثمر. هنا يبتدي يجي ثمر بقى. الثمر، عشان بيجي كلمة ثمر كتير في الكتاب، زي مثلا في مثل الزارع، ربنا يسوع حكالنا عن الزارع اللي مستني ثمر، وفي 4 أنواع من الأراضي، ما فيش غير نوع واحد اللي طلع ثمر. الثمر عشان الواحد ما يتوهش في معناه نفهمه بمعنيين. أول معنى ثمر التوبة، لما كان يوحنا المعمدان يقول اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، وابتدى يديهم تداريب، يقول مثلا من له ثوبان فليعطي من ليس له، أو ده اسمه ثمر. يعني عشان تترك الطمع وتبتدي تدي من حياتك وأعوازك للناس، دي ثمرة، ثمرة حياتك مع ربنا. ولما كان يقول للعساكر لا تشوا بأحد واكتفوا بعلائفكم، يعني ما توقعوش في الوشاية وما تاكلوش غير لقمتكم. دي كانت بالنسبة للعساكر اللي جايين يتوبوا ثمر توبة، يعني هم حياتهم كلها على الوشاية وعلى الظلم وأكل حق الناس. فلو بطلوا وشاية وبطلوا يأكلوا حقوق الناس بقت ثمر التوبة. فأول معنى الكلمة ثمر التغيير في حياة أو سلوك الإنسان، دي الثمرة الأولانية اللي هي ثمر التوبة. يعني بتكره واحد تسامحه وخلاص وتحب، تطمع شوية تنسى الفلوس وأرفها وتهتم بالعطاء والخدمة، كنت مغلوب من خطايا معينة تبعد عنها وعن أبوابها كلها، ده اسمه ثمر التوبة. فإذا كان عندك محبة وكبرت هتبقى غير كسول بل مثمر. النوع الثاني من الثمر اللي يسميه معلمنا بولس في غلاطية 5 ثمر الروح، محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، إيمان، وداعة، تعفف، اللي هي كل أنواع الفضائل. فإما نفهم الثمر على أنه ثمر التوبة يعني التغيير في حياة وسلوك الإنسان، إما نفهمه على أنه فضائل يقتنيها الإنسان بجهاده أو بالمحبة اللي فيه. تاني الآية دي لأنها آية غنية، هذه اللي هي بين قوسين المحبة أو الفضائل اللي فاتت، إذا كانت فيكم المحبة، لو كانت فيكم وكثرت يبقى الحكاية بتقفش عند حد، تصيركم غير متكاسلين بل مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. تلاحظوا دايما أن ربنا يسوع أكتر حاجة تشغله كلمة الثمر، يعني يقول هذه 3 سنين آتي أطلب ثمرا. لما يمشي جنب شجرة التين، شجرة جميلة ومورقة وجذابة للأنظار، لكن أول ما وقف تحتها وما لقاش ثمر لعنها. إذا مهما الواحد فينا تجمل وحضر اجتماعات وصلى وقرا الإنجيل لكن ما حصلش ثمر في حياته مش هيعجب ربنا برضه، ودي حاجة تخوف. إحنا اللي بنحضر وبنسمع كلام ربنا هل في حياتنا ثمر ولا لسه؟ هل في حياتنا تغيير؟ هل سلوكنا يليق بمعرفة ربنا؟ هل حصل فينا اختلاف؟ هل في فرح أكتر من زمان بمعرفة ربنا؟ هل في سلام؟ هل في طول أنان؟ هل في تعفف؟ هل في لطف؟ هل في ترك للخطايا القديمة كثمر للتوبة؟ إيه في حياتنا نقدمه ثمر لربنا؟ لأنه يأتي يطلب ثمر، ولو ما لقاش ثمر نستحق اللعنة مهما كان شكلنا حلو. فمعلمنا بولس يقول، بطرس يقول، إذا كانت فيكم المحبة وكثرت تصيركم غير متكاسلين بل مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. يعني معرفة ربنا أثمرت في حياتنا الحاجات الحلوة دي. لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير النظر، قد نسى تطهير خطاياه السالف. يعني اللي لسه المحبة مش شغلات ولسه ما وصلش للمحبة ولسه عايش مشغول بنفسه وبأنانيته وبذاته، ده أعمى قصير البصر. طبعا هي أعمى غير قصير البصر، لكن يعني في خط واحد أعمى لأنه مش شايف الحقيقة. الحقيقة في الدنيا دي انك عاوز تعديها على خير، عايز تحب ربنا وتحب الناس بس، عاوز تعدي ايامك على خير. خلي ده مبدأك في كل شيء، حب ربنا وحب الناس وما تخليش في اي حاجة قبل المعنى ده، لانك لو انشغلت باي حاجة تانية تبقى اعمى عن الحقيقة، لان هي دي حقيقة الدنيا كلها بطالة وهتعدي، وهيبقى لك شوية المحبة اللي راحوا ربنا وراحوا للناس. في نفس الوقت اللي ما عندوش محبة لربنا ما بيعرفش يتوب، فيقول هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالف. يعني الواحد امتى يحس بمشاعر توبة؟ امتى قلبه يتحرك ويرجع لربنا بحماس؟ لما يحب ربنا، لما يحب ربنا يخجل من ربنا، وأقل غلطة يعملها يبقى عاوز يغسلها بسرعة، يطهرها بسرعة، زي اي جرح صغير مش مستحمل. لكن الشخص اللي في غيبوبة ده مهما تجرح هو مش حاسس بحاجة، مش دريان بحاجة، لانه مش سليم. فالانسان اللي ما عندوش محبة اعمى، واللي ما عندوش توبة قصير البصر. وكأن التوبة والمحبة هي اللي تخلي الواحد عنده استنارة، عينيه في راسه صحيح، لانه تقال على اليهود لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، يعني عندهم عينين مفتحة بس مش بيشوف. يبقى المسيح قصادهم بكل الحب وبكل الاتضاع وبكل المعجزات وبكل الشهادات اللي في الدنيا تؤكد انه اله حق من اله حق، ويقولوا له انت اصلك رئيس شياطين. لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، عشان كده الكنيسة تقول توبة لعيونكم لانها تبصر. ايه اللي يفتح العين؟ المحبة والتوبة. فيقول اللي ما عندوش هذه هو اعمى. عشان كده الواحد لما يبص الواحد متخانق مع واحد يبص له كمان يشفق على اعمى. انت لما تشوف واحد اعمى يصعب عليك، اهو اللي بيكره ده اعمى يصعب عليك لانه مش عارف يعيش. انت فاكر اللي بيكره ده بيعرف يمشي؟ ده بيمشي يخبط زي اللي بيمشي في الضلمة. بينما لو المحبة مالت قلبه عينيه تنور، يعرف يعيش ايامه فرح، تبتدي حياته يبقى لها طعم لانه قدر يسامح وقدر يحب. الذي ليس عنده هذه هو اعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة. برضو حكاية قد نسى تطهير خطاياه السالفة، احيانا الواحد فينا عاوز يقرب من ربنا من غير ما يقلب في الماضي. الرجوع لربنا يحتاج ان احنا نقلب الصفحة، لكن ما ينفعش الصفحة بعد ما سودت كده نكتب فيها حاجة تاني. لما المسيح قعد مع السامرية وكان بينكشها عشان يشجعها على التوبة، اتأثرت بيه وعجبت بيه جدا وتعلقت بيه وكانت مستعدة تمشي وراه وتؤمن بيه، الى ان فاجئها المسيح وقال لها ايه؟ قالت له في الاخر اديني مية، انا موافق اخد من المية بتاعتك. قال لها طب روحي هاتي جوزك عشان يعمل ايه؟ يفتح الصفحة القديمة ويقطعها. لازم الخطايا السالفة تتشال. فحبت تهرب من السؤال، لان السؤال ده بينكش في الماضي وفي كل البلاوي اللي عاشت فيها. قالت لي انا مش متجوزة. قال لها صح، اللي معاكي مش جوزك، كنت متجوزة 5 مرات قبل كده. وسهل عليها الاعتراف. فهي بدل ما تهرب منه قالت له خلاص ان كان ده يريح هقول بقى، انا موافقة على كل اللي قلته، انت بان عليك نبي، يعني اللي انت قلته ده هو الحقيقة وانا بعترف بكده. كده طلعت البلاوي اللي جوه. عشان كده الحقيقة في ناس بتهرب من سر الاعتراف، تقول طب وماله، انا هبتدي النهاردة مع ربنا. طيب والخطايا السالفة والحساب القديم؟ ايوه هو مش هيروح غير بدم المسيح، بس ليه ما تجيش تحط راسك تحت المذبح في الكنيسة وتقول له اخطيت الى السماء يا رب قدامك ولست مستحقا ادعى لك ابنا. هيقول لك خلاص تعالى انت ابني، كنت ميتا فعشت. الاعتراف بيساعدنا نقلب الصفحة، الصفحة اللي اتبهدلت دي تتشال ونبتدي صفحة جديدة. طب واحد يقدر يكتب صفحة كلها سودت؟ اللي بيهرب من الاعتراف، اما اللي بيخليه بيهرب انه متكبر مش عاوز يوطي راسه، واحنا كلنا بنوطي راسنا لغاية الارض صدقوني. ان كنتوا فاكرين ان الكهنة دول يعني هم اللي بيدوا الحل كأنهم احسن من حد، دول بالذات اكتر ناس بيحطوا راسهم في الارض. صحيح، لان احنا قدام ربنا كلنا بنوطي راسنا، فالحكاية ما فيهاش كبرياء. لكن اللي بيعطل الناس عن الاعتراف، اما ان هو معتد بذاته مش عاوز يعترف بخطيته قدام حد، ويتهرب بحجة انه دي بيني وبين ربنا. طب وماله لما ربنا يحط نظام؟ نقول له حاضر، حط نظام وخلى في صليب في ايدينا يشفط الخطايا كلها ويطلعها من جسم الانسان بسر لا نراه بعيوننا. خلينا نقول امين وخلاص. ليه نقعد نفاصل وبدل ربنا مدينا كهنة ومدينا أسرار نقول لأ ليه؟ الذي ليس عنده هو أعمى قصير البصر قد نسى تطهير خطاياه السالفة. لكن اللي عنده محبة ربنا لو قالوا له ايه يقول حاضر، لو قالوا له يعمل اي حاجة يقول ما فيش مانع، انا ارضي ربنا بالطريقة اللي يقول عليها ايا كانت التكلفة. لذلك بالاكثر اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين. الآية دي جميلة برضو، معلش انا ماشي ببطء في بطرس الثانية لان كل آية مليانة دسم. يقول يلا فتحوا عينيكم بالمحبة وبالتوبة ونطهر خطايانا القديمة ونشيلها كلها. وبالاكثر اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين. كلمة دعوة واختيار دي كلمة مهمة. احنا كلنا اسمنا المدعوين. المدعوين يعني ايه؟ يعني ربنا يسوع باتضاعه جالنا من السماء مخصوص يدعينا لملكوته، وقال لنا الملكوت ده لازم تاخدوا تذكرة كده او كارت زي بتاع الافراح عشان مش الدخول مش لاي حد. الكارت ده تتعمده ويبقوا اسمكم على اسمي ويبقى عندكم ايمان وتوبة وتلبسوا كويس عشان تقدروا تدخلوا الحفل. دي دعوة ادعينا ليها، قبلنا الايمان وتعمدنا وبقى اسم ربنا يسوع علينا وبقينا تبعه، فاصبحنا مدعوين يعني اصبحنا مختارين لان الدعوة ما جاتش للكل. هل لان الدعوة جات للكل لينا كلنا كلنا هندخل؟ للأسف لا. ليه؟ زي ما واحد يبعت 200 دعوة لناس يعزمهم على فرح يفاجأ ان 20-30 اعتذروا. وربنا يسوع قال لنا مثل بمنتهى الدقة عن الفكرة دي اللي هو مثل المدعوين، ان الملك عمل عشاء عرس لابنه ودعا مدعوين وقال لهم كل حاجة جاهزة، انتوا مش هتتكلفوا حاجة، اتشيكوا تعالوا. فكل واحد بقى يتحجج، اللي يقول له شغلي واللي يقول له مراتي واللي يقول له الارض اللي اشتريتها صعب عليه. فقال للشغالين عنده اطلعوا لمولي من الحواري، انا مش هلغي الحفل، انا مش عاوز البهوات، انا عاوز الغلابة الفقراء اللي ما كانوش يستاهلوا هدخلهم، المساكين بالروح المتواضعين الغلبانين اللي زينا دخلوهم. ودخل وقال لهم قليلين انا عاوز اكتر، شوف رحمة ربنا، اطلعوا تاني ولمولي من الحواري لا تكونوا نسيتوا حد. فبقوا يجيبوا له شوية عهات، ناس يعني الفقر والجهل والمرض من معنى الروحي، يعني ناس غلابة زينا ما احناش قديسين ما احناش حاجة. ولما دخل مرة تاني كان مبسوط جدا بكل الفقراء اللي دعاهم وكلهم لابسين حلو، لان لابسين شبه المسيح، انتم الذين اعتمدتم قد لبستم المسيح. فكلهم على الباب قلعوهم هدومهم اللي مش نظيفة ولبسوهم الابيض بتاع المسيح زي المعمودية. دخل لقى واحد ليس عليه لباس العرس، واحد بس من المدعوين مش لابس كويس. قال له تعالى كيف دخلت الى هنا؟ مش لماذا دخلت، ما هو ما فيش حد فيهم مستحق، لكن انت دخلت منين؟ ما دخلتش من الباب ليه؟ ما هو على الباب كانوا هيلبسوك، ما كنتش هتدفع الثمن، الثمن الدفع على الصليب وانت بتاخد اللبس ببلاش على الباب، ما دخلتش من الباب ليه؟ ما قبلتش الايمان والتوبة والاسرار ليه؟ ما قبلتش انك تنتمي للكنيسة ليه؟ المسيح فداك وغطاك بدمه بس ما خدتش اللبس بتاعك من الباب ليه؟ ليه عاوز تدخل من حتة تاني؟ ليه عاوز تألف لنفسك مدخل اطرحوه خارجا؟ عشان كده معلمنا بطرس بحكمة بيقول اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. يعني بالرغم ان احنا مدعوين ومختارين في احتمال ايه بعد الشر ان احنا ما نثبتش في الدعوة، بتقصير بكسل بتهاون بعدم تقدير لنعمة ربنا لا نثبت في الدعوة. عشان كده يقول اجتهدوا. الآية دي تؤكد فكرة مهمة، انه النعمة ما تشتغلش من غير جهاد الانسان. ربنا ادانا نعمة ودعانا بنعمته للملكوت، محدش كان فينا يستاهل، لكن هذه الدعوة وهذا الاختيار يحتاج منا الى ايه؟ الى اجتهاد. اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. عارفين زي ما نقول لبعض كده ربنا يثبت دعوتك او ربنا يثبت اختيارك. ايوه احنا دلوقتي مختارين، نفتخر ان اسم ربنا علينا، نفتخر ان احنا مدعوين لملكوته، حاجة حلوة. لكن مع الافتخار ده احترسوا. ليه؟ معلمنا بولس يقولها بطريقة تانية، يقول مع بقاء وعد بالدخول الى راحته يرى احد منكم انه قد خاب من الوعد. يعني في وعد ان احنا ندخل الابدية. لا تخف ايها القطيع الصغير اباكم سر ان يعطيكم الملكوت. لكن للأسف في ناس بتخيب، خابوا من الوعد. يعني ايه؟ يعني لم يجتهدوا ان يجعلوا دعوتهم واختيارهم ثابتين. فكل لما الواحد يقول لنفسه انا مدعو انا مختار، يرجع يقول ايه؟ لازم اجاهد عشان اجعل الدعوة والاختيار ثابتين، عشان افضل لاخر عمري مختار من الله. لان في ناس اختيروا من قبل الله لكن ما ثبتوش في الاختيار. اشهرهم على الاطلاق يهوذا الاسخريوطي، لان في بعض الطوائف بتعلم فكرة انه اللي يبتدي طريق الايمان لا يمكن يتراجع. لا، بدال عنده حرية ارادة ممكن يتراجع. هو ربنا ما فرضش الايمان على حد، لازم يجاهد ويتشبث بالدعوة لاخر العمر. لكن فعلا هي دعوة من ربنا؟ طبعا دعوة من ربنا. يهوذا مختار ولا مش مختار؟ طبعا الله اختار واحد من الاثني عشر، شاف معجزات، ده شاف وعمل بايديه معجزات. لانه لما التلاميذ كانوا بيخرجوا شياطين ويصنعوا ايات ما قالوش ساعتها ما عدا يهوذا، كلهم خدوا السلطان وكلهم عملوا معجزات بما فيهم يهوذا نفسه. تصور واحد يعمل معجزات ويخرج شياطين باسم المسيح وبعد كده يبيعه. هذه اللي تخلي معلمنا بطرس اللي شاف دي بعينيه وشاف واحد منهم اللي عاشرهم 3.5 سنين ضاع، يقول اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. ده معلمنا بطرس نفسه كان هيضيع يوم ما انكر المسيح، لولا رجاءه في رحمة ربنا ودموع التوبة يمكن كان هو كمان ضاع. لان يسوع ليلة صليب وقال له سمعان سمعان، هو ده الشيطان قد طلب ان يغربلكم كالحنطة. الشيطان بيهزكوا كده عشان تقعوا، انا شايفه بيلعب بيكوا لعب في الليله دي، ولكني انا بصلي عشانك عشان لا يهلك ايمانك. بقى بطرس اللي قالك انت المسيح ابن الله الحي ممكن ايمانه يضيع؟ ممكن، لو معرفش سكة التوبة ممكن، لو ما اجتهدش يحفظ دعوته واختياره ثابتين يضيع. شاول الملك في العهد القديم كان مختار من قبل الله وربنا اختاره. صحيح اختاره عشان يرضي اليهود، لكن ما نقدرش نلغي ان ربنا اختار وخلى صمويل يرسمه ويمسحه ملك. هل شاول حفظ دعوته؟ للأسف لا. شاول كان مدعو وكان مختار ومشي اول كام سنة حلو وكان رجل الله، وبعد كده الكبرياء لعب بيه وشاف نفسه ملك عظيم وداس على الكهنوت وابتدى ما يفرقش مع ربنا، يفرق مع كلام الناس وضاع. وهلك شاول الملك هلك وحش. عشان كده القصص الكتاب تخلينا نفهم ان احنا مدعوين ومختارين، ودي حاجة تفرح قوي، لكن كمان لازم نفرح بحذر وبحرص. اجتهدوا ايها الاخوة ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لانكم اذا فعلتم ذلك لن تذلوا ابدا، او تذلوا ابدا يعني مش هتقعوا ابدا. لو فضلتوا بتجاهدوا ان الدعوة ما تروحش منكم مش هتقعوا من الملكوت. يعني سكة الملكوت مش مستحيلة، بالعكس دي سهلة، لان المسيح عمل كل حاجة، هو ذا كل شيء قد أعد. بس امسك في ربنا، خليك ماسك فيه. لو فضلت ماسك فيه وحياتك كلها محبة، دعوتك واختيارك يبقوا ثابتين وتدخل السماء وانت مطمن. ان فعلتم هذا ده كل اللي فات، قد بازلون كل اجتهاد، قدموا في ايمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة وقبلها يقول هاربون من الفساد، كل الحاجات دي. لو مشينا في السكة دي لن تذلوا أبدا أو تذلوا أبدا، يعني مش هتروحوا مش هتقعوا مش هتضيعوا من الملكوت. لأنه شوفوا الآية المريحة اللي جاية دي، هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبد. ده مش بس مش هتقعوا من الملكوت، ده تيجي تدخل على الملكوت تلاقي الملائكة مرصوصة كده يمين وشمال بيقولوا لك على الرحب والسعة، ده مكانك، أهلا وسهلا الحمد لله على السلامة. تدخل بسعة، شوف كلمة مريحة ازاي. الواحد لما يجي يقول لكم سر كده في قلبنا احنا كهنة بس ما تقولوش لحد، لما نيجي نصلي على شخص انتقل تكون سيرته حلوة، احنا بنصلي ويعني اقول ايه، في شوية فرح في قلبنا لاننا نصلي ونحن ندرك انه يدخل بسعة، يعني دخوله سهل على الملكوت. حياته تقول كده، صلواته تقول كده، سيرته الحلوة تقول كده، محبته للناس تقول كده، خدمته بتقول كده. فاحنا بنصلي عليه واحنا قلبنا بيفرح بصراحة، لان نراه كمن يدخل بسعة الى ملكوت الله. لكن لما نكون بنصلي على واحد يعني مشي كده بالعافية، بنصلي له طبعا ونطلب الرحمة لكل انسان، لكن ما بيكونش عندنا نفس الفرح والارتياح لشخص حياته كلها كانت في ربنا. هو ده المعنى اللي يقصده هنا، اجتهدوا ان تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لانكم ان فعلتم ذلك لن تذلوا ابدا، بل هكذا يقدم لكم بسعة دخول الى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. شوفوا بقى كل القديسين يدخلون الملكوت بسعة، لدرجة بعض القديسين فين يحطهم كان يجي المسيح بنفسه ياخد أرواحهم. المسيح يجي بقى مع ملائكة وقديسين، وقديسين تاني في ناحيتهم تيجي العذراء. عشان كده نصلي في صلاة الغروب ونقول كلمة جميلة تاخدوا بالكم منها، لما روحي تطلع مني احضري عندي، خليكي جنبي ساعتها يا أم النور، لأن الشياطين هيبقوا عايزين ياخدوا الروح، يقولوا دي تبعنا ده سيرته سيئة. فالعذراء تقول لا ده تبعنا احنا، والعذراء قوية في الحاجات دي، قوية لأن الشياطين يترعبوا منها طبعا بسبب قداستها. فده دخول بسعة، القديس اللي طالع من الأرض للسماء يدخل السماء بسعة. هو ده اللي الواحد المفروض ينشغل بيه، إنه حين يخرج من هذا العالم يدخل السماء والملكوت بسعة. عارفين زي إيه؟ زي الطالب الشاطر بمناسبة الامتحانات اللي يكون مقفل الامتحان، يعني إيه؟ يعني شاطر، فيدخل على الامتحان يحل 100%، يعني ما يفوتش منه حاجة لأنه مذاكر كويس، فيطلع مرتاح. بينما الطالب الخيبان يقول لك عملت كويس، كويس ده قد إيه يعني؟ ربنا يستر. إحنا خلينا نمشي في السكة بتاعت إن فعلتم ذلك لن تذلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبد. لذلك لا أهمل، أو بتترجم في الترجمة القبطية لا أمل من أن أذكركم دائما بهذه الأمور. يعني إيه؟ بطرس حاسس أنه بيقول كلام هم عارفينه، ما هو قال إيه زيادة؟ ما قالش. يعني أنا أقصد الوعظ على فكرة مش دايما في كلام جديد، هو نفس الكلام بس بيفكرونا بيه، نقول تاني التوبة، المحبة، الفضيلة، الإيمان، الهروب من الفساد، الدخول بسعة للملكوت، الاجتهاد والجهاد. الكلام ده انتم بتسمعوه في الوعظات كلها، هو هو. فأنا معلمنا بطرس يقول أنا لا أمل من أن أذكركم، يعني أنا ما بزهقش أن أنا أقول الكلام ده مرة واثنين وعشرة ومية، ما هو ده اللي هيدخل السم. أو لا أهمل في ترجمة أخرى، يعني عمري ما هأثر في أن أنا أقول لكم كلمتين دول. لذلك لا أهمل أن أذكركم دائما بهذه الأمور، وإن كنتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر. يعني أنا عارف أن أنتوا دي حتة تشجيع، أنا عارف أن أنتوا عارفين وعارف أن أنتوا ثابتين، بس أنا برضو بعيد الكلام لحسن يكون حد نسي حاجة، بفكركوا تاني وما بملش ومش عاوزكوا تملوا. فاهمين المعنى؟ عشان كده في واحد ايه تخاف على واحد يقول لك هسمع ايه جديد، انا سمعت وعظ جديد كتير. اقول له لا، حاسب الحكايه مش جديد وقديم، الحكايه احنا محدش فينا عمل كل اللي بيسمعه، فلا تمل، لانه كلام حتى اللي مش جديد انت ما عملتوش وانا ما عملتوش كله، فخلينا نفتكر الكلام ونراجعه تاني. ولكني احسبه حقا ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة، عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا، فاجتهد ايضا ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين هذه الامور. كلمة دي جميلة. هو معناها ايه؟ انه بطرس عارف انه ماشي رايح السماء، والقديسين الكبار كانوا بيعرفوا الحاجات قبل ان يحطهم بفترة، كانوا بيعرفوا ان معادهم قرب، ما كانوش عارفينه بالساعة. فبيقول انا حاسب الحكاية دي علي دين او حق، انا مديون ان انا بلغكوا الكلام ده قبل ما اروح السماء. لاخر لحظة هو حاسس بمسؤولية عن ولاده، فبيقول احسبه حقا علي ما دمت في هذا المسكن. يقصد ايه المسكن؟ الجسد او الدنيا دي. هنا اتكلم عن الحياة والموت بتعبيرين حلوين قوي. اولا خلع المسكن يعني ايه؟ ودي اللي قالها بولس في كورنثوس الثانية، خلع الخيمة. كلمة مسكن او خيمة مقصود بها الجسد. البني ادم اللي يكون عايش في خيمة عارف كويس انها فترة وهيشد الوقت الدوي الوقت الدوي، يلم الخيمة وتحرك. وعشان كده الاباء الاوائل كانوا يعيشوا في خيام عشان يعلمونا فكرة انه كده كده هتتلم الخيمة ونتحرك للمكان اللي بعده. فخلع المسكن فكرة مهم، ان المسكن اللي احنا فيه ده مش مستقر. الجسد اللي احنا عايشين فيه دلوقتي لا يمكن ان يكون له دوام، لازم نقلعه، لازم في لحظة هنقلعه. حبذا لو خدت بالك ان خلع المسكن قريب، هنا يقول كده عالما ان خلع مسكني قريب، فانا عارف ان انا قربت افك الخيمة، قربت اخلع المسكن، قربت اقلع الجسد. المعنى ده بالنسبة للاباء كان معنى جميل او خبر مفرح. ليه؟ المسكن ده مهلهل، قديم، ضعيف. عشان كده معلمنا بولس يقول النقض بيت خيمتنا الارضي لنا في السماوات بناء بيت من الله غير مصنوع بيد ابدي. يعني انتوا هتزعلوا ليه على خيمة تعبانة لما نفكها ونلمها؟ دي مصلحة، خلينا ندخل على البيت الغير مصنوع بيد الابدي اللي ربنا عامله بايده. فبيقول خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح ايضا. يعني جاله اعلان من ربنا يسوع نفسه انه خلع مسكنه قرب، وده خبر مفرح عند القديسين. خلي بالكم، يعني لما يسوع يجي الواحد يقول له معادك قرب يفرح مش يزعل، غير نحن الغلبانين اللي بخاف ننزل مسكين في الدنيا لان مش شايفين السماء وجمالها. لكن بالنسبة لربنا يسوع وقديسيه يفرحهم بالخبر، يقول له يلا السفر تحدد. فيقول احسبه حقا علي ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة. برضو الكلمتين دول هم اساس الوعظ في الكنيسة. الوعظ وظيفته ايه؟ كلمتين دول، ينهض الشعب بالتذكرة، يعني يذكرهم باللي استلموه من ربنا، وبسبب ان هم يذكروا هذه التعاليم ينهضوا، يعني يتحمسوا، يعني ياخدوها جد، يعني يبتدوا يشتغلوا. فبيقول انا شغلتي انهضكم بالتذكرة، لا امل من ان اذكركم بكل هذه الامور، بالرغم ان انا عارف ان انتم عالمين ومثبتين في الحق الحاضر، لكني احسبه حقا علي ما دمت في هذا المسكن ان انهضكم بالتذكرة، عالما ان خلع مسكني قريب كما اعلن لي ربنا يسوع المسيح. فاجتهد ايضا، شوفوا بيجاهد لاخر نفس الراجل ده حتى في التعليم، ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين هذه الامور. يعني انا عمال افكركم لاخر نفس عشان بعد ما اخرج. هو ده التعبير الثاني بتاع الموت، ما يقولوش بعد ما موت، ما فيش كلمة موت خالص في لغة القديسين. الكلمة الاولانية اسمها خلع المسكن، والكلمة الثانية اسمها ايه؟ خروج، مثلا كده نسميها الخارجة. واحد من المفسرين قال تأمل جميل، قال الكلمة دي اول مرة سمعوها لما كان يسوع في التجلي حواليه موسى وإيليا ويسجل الكتاب المقدس تعبير عجيب، ويقول كانوا يتكلمون معه عن ساعة خروجه المزمع أن يكملوا في الجسد. يعني موسى وإيليا كانوا بيكلموا مع يسوع في إيه، والثلاث تلاميذ بيسمعوا عن ساعة خروجه، يعني هيموت إمتى، عن صليبه. فكانوا بيتكلموا عن الميعاد بتاع صليبه وعن أحداث صليبه، فكأن التلاميذ لقطوا الكلمة أو تعلموا الكلمة دي، لأن ما نقولش على بعض مات أو هنموت، نقول خارجين. وعشان كده المزمور اللي بيقول الرب يحفظ دخولك وخروجك ياخد نفس المعنى، دخولك في الدنيا يوم ما تتولد، وخروجك من الدنيا يوم ما تسيب الدنيا، ربنا معاك من أول لحظة لآخر لحظة، يحفظ دخولك في هذه الحياة ويحفظ خروجك من هذه الحياة للحياة الأبدية. فبيقول اجتهد ان تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين هذه الامور. انا بستعجب من الرجل ده، واحد يجي له المسيح يقول له معادك قرب، يمكن بعد شهر اثنين ثلاثة ايا كان، او يمكن يكون حدد له المعاد باليوم، يقوم كل اللي يشغله يفضل يفكر ولاده بالتعاليم لكي ينهضهم بالتذكرة، ويجتهد لاخر نسمة عشان ما ينسوش كلام ربنا، عشان بعد ما يسيبهم يفضلوا فاكرين. يعني هو ده اللي شغلك؟ تصوروا معايا لو المسيح جه لواحد فيكم وقال له انت ايه بعد كام شهر كده هتروح السماء، هيفكر في ايه؟ هل كل اللي هيفكر فيه ازاي يسلم الناس التعاليم ويفكرهم بكلام ربنا ويوصي ولاده على الحياه الروحيه المقدسه ويثبتهم في ربنا لاخر نسمه، ولا هيفكر في ايه؟ ادي اللي فكر فيه بطرس. كأنه معلمنا بطرس هنا لازم اذكر انه اول يوم استلم الخدمة بعد قيامة يسوع لما قال له يا سمعان ابنون اتحبني اكثر من هؤلاء، قال له ثلاث مرات ارعى خرافي. فكأن الكلمة دي معلقة في ذهنه وفي قلبه لاخر لحظة، حتى بعد ما عرف خبر انتقاله وانه هيخرج قريب، بقى كل اللي يشغله ايه؟ ارعى غنمي. لآخر لحظة عاوز يأكد التعاليم ويكلمهم ويوعظهم ويفكرهم وينهضهم بالتذكرة، عالما أن خلع مسكنه قريب. حب الخدمة وحب الرعاية يفضل مع الإنسان اللي بيحب ربنا لآخر لحظة، لأنه هي دي تعبيره عن حب ربنا. هو قال له بتحبني ارعى ولادي، فبطرس بيحبه فعاوز يرعى ولاده ويوعظهم لآخر لحظة فهمه. اجتهد ايضا ان تكون بعد خروجي، تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين هذه الامور، لاننا لم نتبع خرافات مصنعة. هنا هيراجع كل الايمان المسيحي بسرعة باختصار، قال لهم على فكرة اقول لكم من الاول احنا ما سمعناش خرافات، لم نصطنع او نصنع اساطير او خرافات سلمناها للناس، ما مشيناش ورا كلام خرافات مصنعة يعني الناس عملتها، نحن لم نتبع خرافات مصنعة، بل عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. طب ده انت بتكلم ناس مؤمنين ومتعمدين وعايشين مع ربنا، يقول معلش هثبتهم في الايمان تاني، هأكد لهم ان الايمان بتاعنا ده مش شوية خرافات. خلي بالكم لغاية النهاردة الكنيسة بتتعرض للنقد والتهم، ويقولوا القصة كلها خرافة والقصة كلها مختلقة والقصة كلها خرافات مصنعة. اهو بطرس بيقول بفكركم احنا ما قلنالكوش اسطورة ولا قصة مصنعة ولا خرافة، لكننا عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته. يعني الشاطر اللي يسلم الإنسان الكلمتين دول، عاوز تجيب واحد لربنا، عرفه قوة ربنا يسوع المسيح، وعرفه قيمة مجيئه، قيمة تجسده، لأن المسيحية كلها ماشية على الفكرة دي. لماذا يجب أن الله يأتي إلينا يتجسد يجيء بقوة عشان يخلصنا؟ هي المسيحية بتقول كده، هي دي مختصر الإيمان كله. فبيقول عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح، طبعا بالكلام وبالوعظ وبعمل المعجزات، حاجات كتيرة قوي توصل قوة ربنا. وعرفناكم بمجيء ربنا يسوع المسيح، يعني شرحنا لكم ليه المسيح جه ومات وقام وصعد للسماء. ومش كنا بنقول لكم كلام سمعناه، بل قد كنا معاينين عظمته. وده قيمة الجيل الأول من الآباء الرسل، انهم زي ما سماهم يسوع له المجد كانوا شهود، يعني هم اللي عاشوا الحقيقة وشافوها ولمسوها فسلموها للأجيال. فهنا مهم قوي واحد زي بطرس قبل ما يروح السماء يراجع معانا يقول ايه، انا كنت واحد من المعاينين عظماته، انا كنت معاين، شهدت، انا شفت المسيح بعناية بدل المرة الافات، ولمسته وكلت معاه وعشت معاه وشفته بعد قيامته، وشفت توما لما حط الصباع في جنبه، كنا معاينين عظمته. لان يسوع له المجد، في ناس ممكن تقبله كشخص اتى في التاريخ، تقول طيب دي مش خرافة، فعلا في شخص اسمه يسوع جه وقال كلام حلو، لكن انتوا اللي قلتوا عليه انه عظيم، زي ما يطلع واحد في الجرايد قريب يقول ان بولس هو اللي عمل المسيح ربنا، بقى بولس هو اللي عمل المسيح ربنا، المسيح ما قالش عن نفسه انه ربنا، وما عملش معجزات لا يعملها الا الله وحده، وبولس هو اللي في الرسائل عمله ربنا. طبعا ده اكيد ما قراش العهد الجديد، لانه لو ارى مش محتاج يقول الكلام ده خالص، ولا ارى رسالة زي بطرس. فيقول قد كنا معاينين عظمته، لانه هيدينا موقف واحد من عظمة المسيح. اخذ من الله الاب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى، هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به، ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. حكلنا موقف واحد بس، أنهي موقف؟ التجلي. قال لنا أمارة واحدة بس، دليل واحد من المعينة اللي عينوا بها عظمته. كان ممكن يحكي لنا عن لعازر لما قام، وكان ممكن يحكي لنا لما مشى على البحر، وكان ممكن يحكي لنا لما دخل عند ابنة يايروس وكانت ميتة وقومها، وكان ممكن يحكي لنا عن الزلازل اللي حصلت وقت صليبه، وكان ممكن يحكي لنا عن قيامته. هو حكي لنا موقف واحد، قال لنا اقول لكم موقف بس من عظمته، لان كنا معاه في الجبل محدش حكي لنا. شوفوا بطرس لما بيرجع بالتاريخ 30-35 سنة لورا ويحس بالإحساس ده، لما كان على الجبل وكان نايم وصحي على المنظر العجيب، لأن المسيح في مجده منور كله أبيض، ويجي موسى وإليه ويفضلوا يحكوا مع بعض، وبطرس ويعقوب ويوحنا مذهولين عمالين يسمعوا ويتفرجوا كأنهم بيتفرجوا على فيلم، وبعدين تيجي السحابة تقرب عليهم كأن المشهد هيخلص، بطرس بمنتهى السذاجة يقول له ما تخلينا كده على طول، منظر جميل قوي، جيد يا رب ان نكون ها هنا، طب نعمل لكم ثلاث مظلات لو الشمس هتيجي عليكم وخليكم كده، اتكلم بسذاجة. وبعدين يدخلوا كلهم في السحابة ويشعروا بخوف ورهبة شديدة جدا لانه قدام ربنا، وبعدين يسمعوا من السحابة اللي دخلوا فيها صوت جاي من السماء يقول هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت، وبعدين يختفي المنظر ويلاقوا يسوع تاني بجلبيته وديع وسطيهم، وينزلوا يعني مش مصدقين اللي شافوه. فهنا بعد سنين معلمنا بطرس بيحكي لنا الكلام ده، بيقول لنا كنا معاينين عظماته. اوعى حد يهزكوا في الايمان بالمسيح كإله. الاب السماوي سمعنا صوته من السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب له اسمعه، شفنا مجده، شفناه كأنه في السماء، وشفنا القديسين والانبياء اللي بنسمع عنهم واقفين بيحكوا معاه بمنتهى الجلال والخشوع. أقرأها تاني. أخذ من الله الآب كرامة ومجدا إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى. المجد الأسنى يعني المجد المنير أو المجد الغير محدود. هذا هو ابن الحبيب الذي أنا سررت به ونحن سمعنا هذا الصوت. يبقى كنا معينين وسمعين عشان ما حدش يقول انتوا بتألفوا. مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس. واحد يقول له يا بختك يا بطرس شفت اللي ما حدش شافه وسمعت كلام جميل. فيقول لنا ليه وانتوا كمان تقدروا تسمعوا وتشوفوا؟ هنسمع ونشوف ازاي؟ يقول لنا وعندنا الكلمة النبوية نبوات وهي اثبت. يعني اللي يعرف يقرأ الكتاب المقدس ويشوف الاسرار اللي فيه ويدخل للعمق اللي فيه اثبت من لو كان شاف التجلي بنفسه. فاهمين المعنى؟ لما يجي واحد يقول انا اتحرمت ان انا اشوف المسيح زي ما شافوا التلاميذ، طب انا نفسي اشوفه زيهم، نفسي كده اتفرج على معجزة من معجزاته. صدقني في ناس اتفرجت وانكرت. لكن ايه رأيك ان القديسين اللي تربوا على الانجيل وتعلموا منه ثبتوا وكان ثباتهم عظيما في المسيح وما ضعوش، بينما في ناس شافت وحضرت وضعت. فعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت. يبقى اللي عاوز يتفرج على التجلي يعمل ايه؟ يفتح في الانجيل يقعد يقرب. كأنه معلمنا بطرس بيقول لنا اللي غيران يجي يحضر التجلي معانا بس يعيش في الانجيل، يدخل في الانجيل والكلمة اثبت من كل شهادة. يعني كأنه بيقول لنا ان ممكن الانجيل لوحده يدخلك الى نفس الخبرة، انك تشوف المسيح في مجده وتسمع صوته وتقرب منه كأنك كنت حاضر التجلي. عندنا الكلمة النبوية وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها. يعني تبقوا شاطرين صحيح لو سبتوا كل اللي في ايديكم وركزتوا في كلمة ربنا. انتبهتم اليه يعني عرفتوا قيمة الكلام اللي في ايدينا ده. تفعلون حسنا ان انتبهتم اليه كما الى سراج منير في موضع مظلم. يعني كأن واحد لقى سراج منير والدنيا كلها ظلمة كحل حواليه. يحكى عن شاب اتسجن في امريكا من كذا سنة، وكان شاب مستهتر وادمان وسرقة وشغل. وبعدين واحد من المبشرين عرف يدخل له انجيل وربنا يعني هداه، فبدا يفتح ويقرأ فتشد، ابتدى يقرأ اكتر ويقرأ اكتر، بقى يقضي ساعات في القراية. بعد ما قضى المدة بتاعته في السجن قالوا له خلاص براءة. قال لهم يعني هيحصل ايه؟ قالوا له هتخرج من السجن. قال لهم مش عاوز. قالوا له ليه مش عاوز؟ قال لهم لقيت في السجن اللي ما كنتش لقيه بره. انا من خايف اخرج ما لقيش نفس الوقت اللي بقضيه مع الانجيل. انا عاوز اقعد في السجن، شوفوا لي اي حل اقعد في السجن واقعد اقرا الانجيل، لاني انا عايش هنا مستمتع. تصور واحد خلاص ما بقاش عاوز يطلع الدنيا لانه لقى في الانجيل اللي ما كانش لقيه في الدنيا كلها، وهو مسجون فرحان بكلام ربنا وشبعان بكلام ربنا ومش عايز حاجة تاني بعد ما كانت حياته في السرقة والمخدرات واللخبطة. فيقول تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم. يعني زي اللي لقى الى ان ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. وكأن في مرحلة الإنسان بعد ما يقرأ فيها كتير ويشبع فيها كتير ويصلي فيها كتير يشعر إن في نور جواه مش براه، يعني ده نور برانا وإحنا مش عارفين قيمته. لكن مع كتر التلمذة والقراية والصلاة ومحبة ربنا ينفجر داخلنا جوانا، ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح. في كوكب الصبح ده اللي هو ربنا يسوع، لانه النبوة بتقول عنه كده في ملاخي وتتقال في الرؤية. كوكب الصبح ده احد الفاظ بتتقال على المسيح له المجد في بهائه في نوره. يطلع كوكب الصبح في قلبكم. كلمة غريبة قوي، زي ما يقولها بولس الرسول اللي وصل للاستنارة دي، يقول ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم. فيبقى الواحد عنده حاجة اسمها استنارة داخلية، يبقى المسيح مالي قلبه شغله جدا مش عاوز حاجة تاني، شبعان وفرحان بربنا، منور من جوه، عنده حاجة جوه غير كل الناس. مش النور بره، النور بقى جوه. ينفجر النهار يطلع كده كانفجار وسط الظلمة ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. عالمين هذا اولا. برضو بعد ما قال لنا حقيقة الايمان بتاعنا بالمسيح اللي تجسد وقوته وعظمته كاله من اله نور من نور وشهدت الاب السماوي له، فاضل قضية تاني في الايمان مهمة برضو عاوز يقولها لنا، لان هيطلع ناس يقولوا ايه انتم مصدقين الانبياء، ده اي واحد كان بيكتب اي كلام وخلاص. فيقول ايه عالمين هذا اولا ان كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. وهنا ترجمة مقصود بيها يعني محدش كتب من دماغه بالبلدي كده، محدش بمزاجه قال او كتب، هذه كلمة تفسير خاص، لانه لم تأتي نبوة قط بمشيئة انسان. يعني مش واحد قعد وقعد يقول ايه طب اكتب كلمتين حلوين للاجيال، ما كانتش كده، بل تكلم وناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. انا هختم يعني ايه الكلام ده، يعني ضمن الايمان بتاعنا الايمان بان الكتاب المقدس وحي الهي من الروح القدس، كلمة وحي دي بتاعتنا في الاصل، كل الكتاب موحى به من الله. فالكتاب مش تفسير خاص ومش مشيئة بشر، لكن اللي اتكلم روح الله. شوفوا التعبير، مسوقين من الروح القدس، يعني اختار ناس سأهم عشان يتكلموا ويكتبوا، سأهم يعني قادهم، يعني زبطهم كده عشان يقولوا الرسالة اللي هو عاوزها. وهنا يبان حاجة مهمة في الوحي المسيحي، ان الوحي حين نؤمن به نؤمن به انه كلمة ربنا، لكن اللي قالها ناس بشر فقالوها بصياغة بشرية وبطريقة بشرية تناسب المستمع، وصاغوها حسب لغة زمانهم وحسب ثقافة زمانهم، لكن الرسالة جاية من فين؟ ليست بمشيئة انسان، ليست من تفسير خاص، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. عشان كده ما تستغربوش لما تلاقوا مثلا في إنجيل متى يقول مرة كما قال الروح، ويجيب لنا آية من العهد القديم، وفي مرة تانية نفس الآية يقول إيه كما قيل في أشعياء أو كما قال أشعياء. واحد يقول هو أشعياء اللي قال ولا الروح القدس اللي قال؟ لا، الآية دي تحل لنا المشكلة، تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، يبقى اللي تكلم ربنا على فم أشعياء. عشان كده احنا عندنا الإنجيل لازم يترجم ويتنقل لكل لغات العالم ونفسره ونفهمه، والحرف فيه مش هو المقدس لكن الرسالة اللي فيه مقدس. واضحة الفكرة؟ نحن لا نعبد حرف ولكننا نعبد الروح، الرسالة المضمون المفهوم هو ده اللي مقدس. لكن هل الحرف اللي فيه مقدس؟ الحكاية مش حرفية. عشان كده ممكن تلاقونا مثلا نقول الترجمة القبطي بتقول والترجمة، عشان نفهم نشرح المعنى، لكن في الاخر المفهوم وصل ولا لا؟ المضمون الرسالة هي دي اللي مقدس، هي دي اللي رسالة من السماء، هي دي اللي لازم نقدسها ونخضع عليها كلنا. تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. نختار آية. طيب ناخد الآية دي بتاعت 10، اجتهدوا، عدد 10، اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. نقولها مع بعض، اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين. كمان مرة، اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم